نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع دراستنا لسفر هوشع من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من سفر هوشع، حيث سيتابع القس تشاك سميث دراسته مبتدئا بالآية الأولى من الأصحاح الثاني.
يبدأ الأصحاح الثاني من سفر هوشع بهذه الكلمات، نقرأهم في الأعداد السبعة الأولى: قولوا لإخوتكم عمي ولأخواتكم روحامة، حاكموا أمكم حاكموا، لأنها ليست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها، لئلا أجردها عريانة وأوقفها كيوم ولادتها، وأجعلها كقفر وأصيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش، ولا أرحم أولادها لأنهم أولاد زنا، لأن أمهم قد زنت، التي حبلت بهم صنعت خزيا، لأنها قالت: أذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي، صوفي وكتاني، زيتي وأشربتي، لذلك ها أنا ذا أسيج طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتتبع محبيها ولا تدركهم، وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول: أذهب وأرجع إلى رجل الأول، لأنه حينئذ كان خير لي من الآن. تصور لنا بداية هذا الفصل طول أنات الله، فالمرأة الزانية زوجة النبي هوشع هنا تمثل الأمة، وأولاد هذه الأمة عمي وروحامة يمثلون الأتقياء من هذه الأمة الذين ما زالوا في رباط العهد. فالرب لم يرفض الأمة بسبب خطية سقطت فيها لحظة ضعف، بل بسبب إصرارها على رفض الله ورفض التوبة. إنه هنا يعطيهم مهلة أخيرة قبل أن ينزل عليهم قضاءه الرهيب. وبعد سلسلة من الاتهامات نطق الله بقراره في العدد السادس: لذلك ها أنا ذا أسيج طريقك بالشوك وأبني حائطها حتى لا تجد مسالكها. إن الرب من مراحمه سمح بالشوك في الأرض لعل الإنسان يتذكر أن البعد عنه لا ينتج عنه سوى الألم، فيعود راجعا إليه. وهنا نلاحظ أنه ليس هناك أي اعتبار للتوبة أقوى من أننا بالخطية أغضنا الله، فاضطر إلى أن لا يعترف بنا وأن ينبذنا. ولذلك يا أحبائي، فالعبادة الوثنية هي خزي، ومن هم الذين يصنعون خزيا؟ إنهم الذين يصرون على الاستمرار في الخطية، والذين يعترفون جهرا بإصرارهم على الاستمرار فيها. ثم نقرأ العددين الثامن والتاسع: وهي لم تعرف أني أنا أعطيتها القمح والمسطار والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل، لذلك أرجع وآخذ قمحي في حينه ومسطاري في وقته، وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها. هنا نرى كيف يدنس الإنسان عطايا الله ومواهبه وما نتيجة ذلك. فالله يعطينا خيرات زمنية مادية ومواهب وخيرات روحية، وهذه ما يسميها المسيح وزنات، سوف يسألنا عنها فيما بعد. ماذا فعلنا بها؟ وكيف تاجرنا بها؟ هل ربحنا أو خسرنا؟ ولكن هناك من يتصور أن عطايا الله له هي لنفسه وليستغلها فقط للذة جسده، وهذا ما يسمى مال الظلمة، أو كمن أعطاه الله صحة جسدية وأضاعها في التدخين والخمر وخطايا الجسد. وماذا تكون النتيجة؟ النتيجة أن الله يحرمنا من عطاياه، لذلك أرجعوا وأخذوا قمحي. نلاحظ هنا أن الله يحسن حتى لمن يرى مقدما أنهم سوف يكونون جاحدين غير شاكرين. إنها لإهانة شديدة لإله السماء أن نجعل عطاياه لنا طعاما ووقودا لشهواتنا، مع أنه أعطاها لنا لتعيننا على خدمته وطاعته. نلاحظ هنا أيضا بأن الله ينسب خيراتهم لنفسه، لأنه أرادهم أن يعرفوا بأنها ليست ملكا لهم، هو فقط سمح لهم بأن يستخدموها، ائتمنهم على إدارتهم كوكلاء محتفظا بملكيتها لنفسه. يريدنا الله أن نعرف بأننا لا ننال منه فقط كل ما نتمتع به، بل إنه ما زال يحتفظ بملكيته لها وبأنها ملك له، ولذلك يجب أن تستخدم من أجله، ويجب أن نقدم له حسابا عنها. ولذلك فإنه ينزع منهم خيراتهم الوفيرة لأنهم خسروها بعدم الاعتراف بحقه في ملكيتها، كما تنزع الأرض من مستأجرها إذا ادعى حق ملكيته لها. وهنا نلاحظ عزيز المستمع أن الذين يسيئون استخدام مراحم الله لهم لإهانته لا يمكن أن يتوقعوا التمتع بها طويلا، فالأشخاص الذين وهبهم الله أصواتا عذبة مثلا، ومع هذا يستخدمون أصواتهم ليغنوا أغاني هي تجاديف، أو البعض الآخر الذين يتمتعون بمواهب التأليف والكتابة يستخدمون مواهبهم هذه لكتابات وصور إباحية فاحشة، أو ليجدفوا على الله عن طريق كتاباتهم الإلحادية ليدمروا إيمان الآخرين. أشخاص كهؤلاء بالطبع سينزع الله منهم هذه المواهب في حينه. ثم يقول الله في الأعداد من العاشر إلى الثالث عشر: والآن أكشف عورتها أمام عيون محبيها، ولا ينقذها أحد من يدي، وأبطل كل أفراحها، أعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، وأخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما أجرتي التي أعطانيها محبية، وأجعلهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية، وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب. لقد نسب الشعب كل خيراتهم لأنفسهم وقالوا خبزي ومائي بينما هي لله، والله يأتمننا على ما بين أيدينا كوكلاء محتفظا بالملكية له. وهو لا يمتلك فقط خيراتنا، بل يمتلكنا نحن أيضا، وإذا نزع الخيرات من أحد فهذا لئلا يسيء استعمالها فيما بعد. ولاحظ عزيز المستمع التدرج في العقاب، ففي الآية التاسعة ينزع الخيرات، ثم في العاشرة يكشف عورتهم أي يفضحهم ويفضح كل شرورهم. فبينما ادعوا أن الخطية شيء طبيعي، سيقوم الله بإعلان كم أن الخطية خاطئة جدا ويظهر قبحها وفسادها. نلاحظ هنا أن كثيرين ممن هم في الإثم والخطية لا يزالون فرحين جدا ويعيشون في سعادة وطرب، ولكن سواء كان قلبهم في ضحكهم حزينا أم لا، فمن المؤكد أن عاقبة فرح كهذا هي الحزن، لأن الله يبطل كل أفراحهم. سوف يبطل الله كل فرص أفراحهم المقدسة وأعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها. لقد رتب الله هذه لكي تمارس في فرح، ويبدو أنهم وإن كانوا قد ابتعدوا عن عبادة الله النقية إلا أنهم استمروا في ممارسة هذه الأعياد والمواسم لا لتمجيد الله ولا بباعث التقوى الحقيقية من نحوه، بل لأنها كانت أوقات فرح وولائم، موسيقى ورقص والتقاء الأصدقاء، ولأنهم قبلوها من تقليد آبائهم. نلاحظ هنا أنه عندما يبطل الناس حياة الفرائض الدينية بخطاياهم، فمن العدل أن يبطل الله بقصاصاته بقايا مظهرها وظلها، ويبطل أفراحهم العالمية. لقد أحبوا رؤوس الشهور والسبوت لمجرد أنها كانت فرصة للفرح، وليس من أجل التدريبات الروحية التي كانت تمارس فيها. ثم نقرأ في الأعداد من 14 إلى 17: لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها، وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخبور بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وأنزع أسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائها. أعزائي المستمعين، نرى هنا أن الله وعد الشعب بإحضارهم إلى الصحراء حيث لا يوجد ما يبعدهم عنه، ليتواصل معهم بكل وضوح ولكي يحول الزمن الصعب إلى يوم الرجاء. فالرب يستخدم حتى خبراتنا السلبية ليخلق فرصا نرجع من خلالها إليه. صديقي المستمع، عندما تواجه المشاكل والتجارب، تذكر أن الرب يتكلم إليك في الصحراء وليس فقط في أيام الازدهار. أما العدد 18 فيقول: وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين. فالله لا يحفظهم سالمين فقط، بل يجعلهم أيضا يضطجعون آمنين. وهذا مرادف لنبوة إشعياء، حيث نقرأ في إشعياء الأصحاح 2 والعدد 4: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. ونقرأ أيضا في إشعياء الأصحاح 11 والعددين 6 و7: فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي والعجل المسمن معا، وصبي صغير يسوقها، والبقرة والدبة ترعيان، تربض أولادهما معا، والأسد كالبقر يأكل تينا. هكذا يعم السلام الحقيقي مستمعي الكرام، وتزول الوحشية ويزول الفساد والإثم. ثم نصل إلى نهاية الأصحاح ونقرأ الأعداد من 19 إلى 23: وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمسطار والزيت وهي تستجيب يزرعيل، وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لرحامة، وأقول للعمي أنت شعبي، وهو يقول أنت إلهي. يختم الأصحاح 2 بصورة أليفة مجيدة. سيأتي الوقت الذي تصبح فيه الخيانة مستحيلة، حين يضمنا الله إليه في بره الكامل وعدله وحبه وحنانه وأمانته. كانت الخطبة في زمن هوشع أكثر من مجرد اتفاق بسيط على الزواج، بل كانت عهد التصاق والتزام عميق بين أسرتين من أجل علاقة دائمة في المستقبل. وقد وعد الله ببداية جديدة، لا مجرد إعادة كتابة اتفاق قديم مهلهل ولفترة مؤقتة. إن هدية الزواج التي يقدمها الرب لشعبه كانت في زمن هوشع كما هي في أيامنا، وهي رحمته. فمن خلال عدم استحقاقنا يساعدنا الله ويسامحنا ويبررنا أمامه، ولا يوجد أمامنا أي وسيلة بجهودنا الخاصة توصلنا إلى مقاييس الله السامية للحياة الروحية والأخلاقية، لكنه يقبلنا في نعمته ويغفر لنا ويشدنا إلى علاقة خاصة بشخصه، فتصير لنا في هذه العلاقة شركة شخصية به ومعه. إن ملخص سعادة المؤمنين تنحصر في العلاقة المتبادلة بينهم وبين الله، أن يكون هو لهم ويكونون هم له. هذا هو تاج كل المواعيد، وهذه العلاقة مؤسسة على النعمة المجانية. والأرض وقد تحررت من اللعنة القديمة سوف لا تعود تنبت شوكا وحسكا، بل تتجاوب مع وفرة الحنطة والزيت والبرية سوف تبهج وتزهر. وليس بعرق الوجه سوف يأكل الإنسان خبزا في مشقة، بل إن الأرض سوف تعطي مكنوزاتها لمفدي الرب. صديقي المستمع، إن تمتعنا بشركتنا مع الله يجب أن تبدأ بالاعتراف بخطايانا. ونتيجة التوبة والاعتراف بالخطية ورد الشركة تأتي الأفراح ويعم الخير والسلام وتزول لعنة لعمي، ونرجع من جديد لسابق علاقتنا مع الله. هذا ما نقرأه في سفر أعمال الرسل الأصحاح 3 من 19-21. تقول الآيات: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبله، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. وبهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 2 ونأتي الآن إلى الأصحاح 3 نفسه. نقرأ في العددين 1 و2: وقال الرب لي: ذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كما حبت الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبحومرة ولثك شعير. في الأصحاح 3 يؤكد الله على لسان النبي هوشع وبنفس الطريقة التي اتبعها قبلا بالرموز أو العلامات، وذلك من معاملات الزوج مع زوجة زانية. فالصفة الردية التي اتصف بها شعب إسرائيل وقتئذ أنهم كانوا مملوئين من عبادة الأوثان، ومع ذلك يبقى الله محبا للشعب وعلى استعداد لقبولهم مرة أخرى. وقد أمر الله هوشع بإظهار هذه الروح الغافرة نفسها نحو جومر، فبالرغم من أنه كان لهوشع أسبابا قوية لتطليقها، إلا أنه أمر بأن يشتريها ثانية ويحبها. يبدو أن جومر عاشت بمفردها لفترة طويلة، فكان أمامها لتعول نفسها، إما أن تبيع نفسها في العبودية أو أن تصبح عشيقة لرجل آخر. وفي كلتا الحالتين كان على هوشع أن يدفع الثمن ليستعيدها بالرغم من ضآلة المبلغ المطلوب، إذ لم تعد جومر غالية في نظر أحد إلا هوشع الذي أحبها كما أحب الله شعبه. كان الثمن المدفوع فيها هو نصف الثمن العادي للعبد أو الجارية، مما يدل على الانحطاط الذي وصلت إليه. لكن هذه هي رسالة الرجاء: لا يهم إلى أي حضيض سقطنا، فالرب مستعد أن يشترينا ثانية وأن يفدينا ويرفعنا عاليا مرة أخرى. ثم نقرأ في الأعداد 3-5: قلت لها: تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل، وأنا كذلك لك، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. وبعد أن قام النبي هوشع بدفع ثمنها اتفق معها على أن تظل أياما لا تزني ولا تكون لرجل ولا حتى لزوجها هوشع، فبسبب الخطية صار الشعب عبيدا. قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 8 والأعداد من 34 إلى 36: الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. ومع ذلك فإن المسيح مضى إلى الصليب واشتراهم. مع هذا الفارق مستمعي الكرام أن هوشع اشترى جومر بثمن زهيد، أما المسيح فقد اشترى الجميع بدمه الكريم. ومع أن الرب اشتراهم ولكنهم الآن ليس لهم علاقة مع الرب، وسيظلون كذلك فترة طويلة غير محددة، وهي أزمنة الأمم، فيها يكمل الرب مشروعه مع الكنيسة عروسه السماوية إلى أن يعود المسيح في مجيئه الثاني ويكون ملكا على كل الأرض ويملك بالمجد والجلال، حيث بعد التوبة سيتمتع الجميع بالإقامة في البركة الإلهية من مجرد صلاح الرب وجوده. وبهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 3 من سفر هوشع.
أتمنى صديقي المستمع أن تكون قد استفدت من حلقتي هذا اليوم. سيتابع معنا القس تشاك سميث دراسته لسفر هوشع في الحلقة القادمة. أتمنى أن تكون برفقتنا. أما الآن مع هذه الكلمة الختامية:
صديقي المستمع، ما كان اللطف الذي أبداه هوشع من نحو جومر إلا ظلا باهتا جدا لمحبة المسيح القلبية. كان على هوشع أن يحمل عار الاقتران بامرأة زانية، غير أنه لم يكن عليه أن يموت من أجلها. لقد مات الرب يسوع المسيح على الصليب لكي ينقذك من الموت الأبدي في جهنم. تقول الآية 16 من إنجيل يوحنا والأصحاح 3: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. صلاتنا إلى الله من أجلك يا عزيزي، إن كنت ما زلت بعيدا عن المسيح، أن تتوب إلى الله وأن تقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا شخصيا لك، فتتمتع بغفران الخطايا والحياة الأبدية. وإن كنت من المؤمنين بالمسيح، نصلي من أجل أن يكون همك كيف تعيش للرب وتكون من المرضيين عنده. له المجد إلى الأبد، آمين.
برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يغور ينبت سود. برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق، تملك فيا يا ربي يغور ينبت سود. انقص كل ما ليا بتزيد انت وحدك، تعلم حقك فيا يظهر كل مجدك. ينقص كل ما ليا بتزيد انت وحدك، تعلم حقك فيا يظهر كل
اسمي إلهي عالي عالي.
عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود برفع اسمه إلهي عالي عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود على علي أمامك واقترب إيديك طلبي مد جلالك قلبي وعيني عليك طلع على علي أمامك واقترب إيديك طلبي مد جلالك قلبي وعيني عليك إلهي عالي عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود برفع اسم إلهي عالي عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود عندك طيبي وانا عندي قدميك انت طيب ونصيبي وكل جمالي فيك مسكوب عندك طيبي وانا عندي قدميك انت طيب ونصيبي وكل جمالي فيك ارفع اسم إلهي عالي عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسود ارفع اسم يسوع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.